الحمد لله، الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطل الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم من كثرة إلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل العبد عليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه أي العبد لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الأم الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. وبعد، أيها أحبة الكرام الموحدون، نعيش اليوم مع واحدة من سور القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام، وفضل كلام الله تعالى على كلام البشر كفضل الله تعالى على جميع البشر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلخص حياته كلها في أواخر عمره في كلمات قلائلة، قال: لو استقبلت من عمري ما استدبرت لجعلت أنفاسي كلها وقفا على كتاب الله. فكل وقت ينفق في غير القرآن هو تلف وخسران وبوار على صاحبه. نعيش اليوم أيها الكرام الفضلاء مع سورة مدنية آيتها 12 آية. هذه السورة لها سبب نزول في مطلعها. اشتملت السورة على 5 نداءات، نداءين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونداءين لأهل الإيمان، ونداء للكفار. إنها سورة التحريم، والتي صدرت بقول الله تعالى: يا أيها النبي. وصدر السورة يدل على عظمة من أنزل الله عليه القرآن. فما خاطب الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا باسمه مجردا: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا موسى إنني أنا الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما نادى الله نبيا ولا رسولا إلا باسمه مجردا، ولم ينادي الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم باسمه قط، وإنما ناداه بوصف عظيم كالرسالة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أو النبوة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أو بحاله التي هو عليها: يا أيها المزمل يا أيها المدثر. لم يرد في القرآن كله نداء يا محمد يا أيها النبي، فربنا جل وتعالى قد رفع من قدر النبي العلي النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، ربنا العلي رفع من قدر الحبيب النبي فناداه يا أيها النبي. لما؟ استفهام يحمل معنى الإنكار، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا؟ وليس من حق أي أحد أن يحرم شيئا أحله الله، فمن حرم ما أحله الله كان إثمه كالذي أحل ما حرمه الله. وهنا سبب لنزول صدر هذه السورة، واقعتان وكلاهما في الصحيح، واقعة تتعلق بمارية القبطية أم ابنه إبراهيم حينما خلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، نعم حديث مارية عند مسلم. خلى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية ومارية أمة، والأمة عند تعدد الزوجات ليس لها حق في القسم، لا يلزم الزوجة إذا كانت عنده أمة أن يكون لها حق كالحرة، فحيثما تيسر له أن يأتيها فثم. خلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمارية في بيت حفصة أم المؤمنين، وأتى منها ما يأتي الرجل من أهله، فلما دخلت حفصة وعلمت بما كان بينهما وقع في نفسها شيء، وقالت: يا رسول الله، أبلغ الهوان عندك لي أن أتيتها على فراشي أنا ولم تأتها على فراش غيري من سائر زوجاتك؟ وعدت هذا الأمر من الإهانة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيها وأن يجبرها، فقال لها: اكتمي هذا الخبر وقد طلقتها وحرمتها على نفسي. هذا سبب من أسباب نزول صدر هذه السورة. وقد تتعدد الأسباب حول بعض الوقائع، يعني نزل صدر هذه السورة يعالج مجموعة من الأسباب، لأن الواقعتين ثبتتا في الصحيح. فلم تكتم حفصة الخبر ونبأت به عائشة. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته وهي إحدى أمهات المؤمنين، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب وشرب عندها عسلا، فعلمت عائشة وحفصة واتفقتا فيما بينهما إن هو اقترب من إحداهما أن تقول له: أشم منك رائحة مغافير. والمغافير كان شرابا كالصمغ يخرج من شجر اسمه العرفط، كان حلو المذاق لكن رائحته لم تكن مقبولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشتم منه إلا أزكى وأطيب ريح. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة، وكلما اقترب منها تباعدت ووضعت يدها على أنفها كأنها تتقي رائحة غير طيبة، فقال لها: ما بك؟ قالت: يا رسول الله، أشم منك رائحة مغافير. ثم تركها وذهب إلى عائشة ففعلت كما فعلت حفصة، فقال لها: ما بك؟ قالت: يا رسول الله، أشم منك رائحة مغافير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر عنه ريح غير طيب أو مستساغ، وهو الذي قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتم منه إلا أطيب ريح، حتى أنه بعد أن مات اقترب منه أبو بكر فاشتم منه رائحة زاكية، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر جد، ولم يعلم أنها اتفاقية بين حفصة وعائشة. فحينما أخبرهما أنه قد شرب عسلا عند زينب قالت: جرست نحله العرفط، ومعناه أن النحل الذي أفرز هذا العسل رعى شجر العرفط الذي يشتم منه الرائحة الغير زكية. فواعدهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه العسل ولن يأكل العسل بعد اليوم. وهنا رسالة، الرسالة تنبئ أن العلم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو لم يعلم إلا عندما نزل الوحي وأخبره وأطلعه الله تعالى على ما كان بين حفصة وعائشة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: اكتما هذا الخبر، ولكن المرأة هي المرأة ولو كانت في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هن أمهات المؤمنين، نعم، وهن أطهر وأشرف وأزكى وأعف من شهدت الدنيا، نعم، غير أن المرأة تخضع لطبيعتها في بعض الأحيان وتركا إلى فطرتها، والمرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعوى أعلى إلى آخره. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ تلتمس بهذا التحريم على نفسك أن ترضي بعض أزواجك؟ وليس عيبا أن يرضي الرجل أزواجه أو زوجه، شريطة ألا يتعارض ذلك مع تحريم أو تحليل، ألا يحرم ما أحله الله أو أن يحل ما حرمه الله. طالما كان الأمر في دائرة المباح فهذا أمر حسن أن ترضي زوجك. تبتغي أي تلتمس مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. سبحان الله رب العالمين، المتتبع لآيات القرآن التي تحمل الوعيد والتهديد يجد من ورائها باب التوبة مفتوحا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الله تعالى، اسمع: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد كل الجرائم تجد أن الله تبارك وتعالى قد فتح أمامك باب التوبة. قال رب العزة تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودائما وأبدا تجد أن رب العزة تبارك وتعالى يقول بعد التهديد والوعيد: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. طالما كانت هناك توبة فالباب مفتوح أمامك. ومن أعظم الأحاديث التي قرأتها ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس أن رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يملأ الأرض حتى يقارب السماء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرتها لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، ومع ذلك والله غفور رحيم. غفور، غفور، غافر، غفار، واسع المغفرة، خير الغافرين لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بآخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لا عليك إلا أن تلهج بالاستغفار، والله غفور، ومن بعد الغفور رحيم، لأنه غفور يمحو كل الذنوب، ورحيم يبدل السيئات حسنات. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض أي شرع لكم تحلة أيمانكم، وتحلة اليمين هو أن يخرج الإنسان من يمينه سليما في دينه، بمعنى أحيانا يحلف الإنسان منا على شيء في وقت غضب مثلا، ويقسم ألا يفعل البر أو الخير، يقسم على أن يقطع الرحم، يقسم على أن يعق الوالدين، يقسم على ألا يفعل خيرا من الخيرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في ذلك فقال: إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر. أنت حلفت على حاجة وبدأ لك أن هذا الشيء الذي حلفت عليه قد ألزمت نفسك، ألزمت نفسك بما لا يحبه الله، والله جل وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لإيه؟ لأيمانكم. الناس بتفهم الآية دي فهم خطأ خالص، جل الناس يفهمون الآية خطأ. إزاي؟ إيه معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ يعني ما تصدرش يمين الله للصغيرة والكبيرة. غلط، مش كده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني إيه؟ يعني ما يبقاش قدامك باب خير فتصدر وتمنع نفسك عن الخير بيمين أنت قد أقسمته وألزمت نفسك به. لأن لو أكملت الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين إيه؟ بين الناس. تعال يا عم معنا في مجلس الصلح. يا عم أنا حلفت يمين بالله ما عدت داخل في المجالس دي. يا عم تعالى نصل الرحم بتاعك. يا عم أنا حلفت يمين بالله ما أنا داخل ولا رايح لهم بيت. يا عم تعالى علشان فيه باب خير أو باب بر يعني نتعاون عليه. أنا حلفت بالله كل حاجة، أنا حلفت بالله، أنا حلفت بالله، أنا حلفت بالله. هو ده بقى معنى الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لإيه؟ لأيمانكم، يعني حيلول بينكم وبين فعل الخير الذي يريده ويحبه الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة اليمين هو الخروج من اليمين وأنت سالم. وخد بالك من حاجة سيدنا الحبيب النبي علمها لنا: إذا حلفت يمينا ثم استثنيت، على سبيل المثال قلت: والله العظيم ما أنا مسافر النهاردة المكان الفلاني، وبعدها على طول قلت إن شاء الله، وبعد كده بدأ لك أن تسافر فسافرت، لا تلزمك الكفارة. من استثنى عند اليمين لا تلزمه الإيه؟ الكفارة. إذا حلفت على شيء قل إن شاء الله عشان يبقى لك مخرج. والأيمان ثلاثة: يمين معقود، وده بقى اللي بتلزمه الكفارة، ويمين لغو وده مفيش كفارة، ويمين غموس. ايه الفرق بين التلاتة؟ الفرق بين التلاتة: اليمين المعقود ذاك الذي عقدت النية على ان تلزم نفسك به، كهذا الحال الذي بين أيدينا في سبب نزول هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وألزم نفسه. زي البعض الوقت لما يقول لزوجته روحي وانت متحرم علي، متحرم علي، هو حرم على نفسه ما أحله الله له. هو فعل الحرام، نعم حرام، مش هنسهلها ولا نمررها له بسهولة، لا حرام، لكن المخرج منها أن يكفر كفارة يمين. يعني ده يا مولانا مش ظهار، لا ما هو الظهار، لأن ابن القيم يقول ولا يعتد الظهار ظهارا إلا إذا كان بلفظ الظهر، إذا قال أنت علي كظهر أمي. واسمه ظهار ليه؟ لأنه جاء من لفظ الظهر، الظاء والهاء والراء. عندنا الأيمان ثلاثة، يمين معقود ويمين لغو. اتفضل يا حاج فلان، اتفضل تعالى اشرب شاي، متشكرين، والله تيجي تشرب شاي، متشكرين، سلام عليكم، وعليكم السلام. ده يمين لغو، وده من رحمة ربنا إن ربنا لا يؤاخذنا باللغو في الأيمان. وهناك يمين غموس، وده مصيبته 10 مليون مصيبة. اليمين الغموس أن يحلف الرجل على شيء وهو يعلم أنه كاذب. وهناك حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال أذن لي أن أحدث عن ملك خلقه الله تعالى على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة ورأسه مثنية تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظم شأنك، فيقول له الله ما آمن بي من حلف بي كاذبا. مصيبة كبيرة أن يحلف الإنسان بالله كاذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من اليمين الغموس، فقال إياكم واليمين الغموس، وسميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. ما كفارة اليمين الغموس؟ يطلع قد إيه فلوس، يصوم كم يوم؟ لو صام الدهر كله ولو أنفق كل ما يملك واستدان عليهم كمان 20-30 ضعف، لن يكفر عنه إلا بالتوبة النصوح. كفارة اليمين الغموس ها؟ التوبة النصوح. قال ربنا جل وتعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. البعض على طول يروح رامي على 3 أيام، يا ابن الحلال، يقولك تعال انا مش هقدر اصوم 3 ايام، ومين اللي قالك ان انت اصلا من اهل الصيام؟ انت في سعة، فلا ينتقل عن الطعام الى الصيام الا بعد العجز عن الاطعام، لما نتأكد انه مش قادر ان هو يطعم، نقوله خلاص بقى انت تنتقل عن الاطعام الى ايه؟ الى الصيام. فمن لم يجد، طب افرض النهاردة الرجل في سعة وعمال يصوم 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 لا يجزئ، انت من اهل الاطعام، ايه اللي دخلك بقى في دائرة الصيام؟ الصيام لا يجزئ عنك. فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. ايها الاحبة، يقول ربنا جل وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله مولانا ولا مولى لهم، وهذا من مدعاة طمأنينة قلوبنا. قال ربنا جل وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، اطمئنوا، الله مولانا ولا مولى لهم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، العليم، العليم بكل شيء، الذي لا يغيب عن علمه شيء. فما من بحر إلا ويعلم ربك ما في قعره، وما من جبل إلا ويعلم ربك ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا يسكن في الكون متحرك ولا يتحرك في الكون ساكن إلا بعلمه. هو العليم، وقد يكون العليم غير حكيم، قد يكون متهورا، فيصير علمه مادة وأداة فساد وإفساد، لكن ربنا جل وتعالى عليم حكيم، فعلمه يمضيه على مقتضى حكمته. فالحكمة أن تضع كل شيء فيه في موضعه اللائق به، هذا معنى، وهو العليم الحكيم. يقول ربنا جل وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر إلى حفصة لما علمت أنه قد واقع مارية على فراشها وفي ليلتها، وكأنه قد اعتدى على حقها زعمت، فأراد أن يرضيها فأشهدها وأقسم أنه قد حرم مارية على نفسه، وأمرها أن تستر وأن تكتم الخبر. وفي الواقعة الثانية، واقعة العسل، حينما تأخر وأبطأ عند زينب بنت جحش وشرب عندها العسل، وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فشرب العسل عند زينب بنت جحش، واتفقت عائشة وحفصة كما أسلفت، وأخبرهما أنه قد حرم العسل على نفسه، وأمرهما أن يكتم الخبر، ولكنهما أفضيا وأذاع الخبر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به، أخبرت، أشاعت، وأظهره الله عليه، أي أطلعه الله عليه. ولو لم يطلع الله نبيه على هذا الخبر ما علمه النبي، لأن النبي في مبدأ الأمر ومنتهاه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اللي بيزودني ويفضلني هو الوحي، وهو أفضل العالمين، وهو سيد النبيين، وأفضل من وطئ الثرى قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في وحي بيجيلي بقى. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أطلعه الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذه هي الحكمة، إذا كان في بيتك وفي أهل بيتك وفي زوجك 10 أخطاء، فليس من الحكمة أن تعالج الأخطاء جميعها في وقت واحد. ابدأ باب التدرج كده، خطأين في خطأ في خطأين، واحدة واحدة، لحد إيه؟ ما تصل إلى الأداء المرضي. لكن إن طمعت أن تتخلص من كل أدوائها في لحظة فلن تصل. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أعلمك؟ من أخبرك؟ فالخبر كان في السر والستر. قال: نبأني العليم الخبير. لي رب إله عليم بما دار بينكما، خبير بما هو أدق مما دار بينكما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، قال: نبأني العليم الخبير، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الغيب من نفسه، لا يمكن إلا بما أطلعه الله عليه، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر. نعم، من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر. فقل: إنما الغيب لله. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فقل: إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم أيها الكرام الفضلاء، يقول ربنا جل وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. مهما بلغ ذنبك ومهما بلغت جريرتك، إن أعقبتها بالتوبة تاب الله تعالى عليك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمع كده بقى، ربنا بيقول إيه: والله يريد أن يتوب عليكم. يا سلام! ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ده فوق كده كمان، ربنا بيفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب وعاد إلى ربه من قريب. شوف سيدنا الحبيب النبي بيشبه فرح ربنا بتوبة العبد بإيه؟ رجل كان في أرض فلاه صحراء، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فجه تحت شجرة وقال لك: أقيل أأيل شوية، أريح شوية. فالرجل جه ينام، فقام من نومه، أمن النوم، فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فظل يبحث يذهب ويجيء. فلما أيس من راحلته قال: أعود إلى مكان الذي كنت فيه حتى يأتيني الموت. خلاص بقى انقطعت أسباب الحياة عنه. فبينما هو نائم ينتظر الموت إذ به يقوم فيجد راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يحمد الله في هذه الحالة. تخيل نفسك مكانه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال سيدنا رسول الله: أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من هذا بعودة راحلته. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا إلهي، إلى هذه الدرجة التواب، التواب. اسمع: وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين، توبة من الله وتوبة من العبد وتوبة من الله ثانيا. مراحل التوبة كده يا أخوانا، لن تتوب إلى الله إلا إذا تاب الله عليك. قال الله تعالى في شأن الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب، تاب عليه. لازم ربنا يتوب عليك الأول. علشان كده أنصحك أن تكرر في دعائك وتقول: اللهم تب علي لأتوب. ما لو ما تبش عليك مش هتتوب. أن يتوب الله تعالى عليك أولا، فيوفقك الله تعالى لتوبة تتوبها، ثم يقبل الله تعالى عنك التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. التوبة من العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة قبل أن يتوب العبد، وأخرى بعد أن يتوب العبد. فالتوبة الأولى توبة توفيق، والتوبة الثانية توبة قبول. إن تتوبا إلى الله تتوبا، الخطاب هنا لعائشة وحفصة، إلى الله فقد صغت قلوبكما. الطبري يقول في تفسيره: صغت أي مالت وزاغت عن الحق. وغيره قال: فقد مالت إلى الحق. وهذا من توفيق الله تعالى لهما. فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه أي تتفقا عليه، فإن الله هو مولاه، ونعم المولى ونعم النصير. هل هناك أفضل من الله تعالى مولى؟ فإن الله هو مولاه، وجبريل أي جبريل هو الآخر مولاه، وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين له. ومن كان الله مولاه، ومن كان جبريل مولاه، ومن كان صالح المؤمنين مولاه، ومن كان الملائكة بعد ذلك ظهير ومعين، من الذي يستطيع أن ينال منه؟ لا أحد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا سلام، وهذا من المواضع التي وافق فيها القرآن الملهمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما علم بما كان من حفصة وعائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل القرآن موافقا لكلام عمر: عسى ربه، ربه، وأضافه إليه إضافة تشريف. عسى ربه، لم يقل عسى الله، عسى ربه، ليكون هناك التحاب وقرب، قرب من الله تبارك وتعالى، قرب معنوي ليس قربا حسيا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. واعمل حسابك إذا كنت في موقع من المواقع وربنا هيأك ووفقك وأعانك واختارك لتكون مفتاح خير، إياك أن تتعالى على خلق الله، وإياك أن ترى لنفسك فضلا، فهذا توفيق الله تعالى لك. فقل دائما: اللهم استعملني ولا تستبدلني. هذا توفيق الله تعالى أن أقامك في هذا المكان. وإن أردت أن تعرف عند الملك مقامك فانظر فيما أقامك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات هذا واحد، مؤمنات اثنين، قانتات ثلاثة، تائبات أربعة، عابدات خمسة، سائحات. معنى سائحات أي صوامات. ثيبات وإيه؟ وأبكارا. طبعا هنا الواو جت بعد السبعة وقبل الثمانية. في اللغة العربية بيقولوا إن فيه واو اسمها واو الثمانية، دائما تأتي قبل السبعة، تأتي بعد السبعة وقبل الثمانية. سيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم. قالوا هذه الواو هي واو الثمانية. وقال بعضهم من أهل التفسير ليست واو الثمانية. إزاي؟ قال لك لأن الأوصاف السبعة السابقة من الممكن أن تجتمع في امرأة إيه؟ واحدة، لكن الوصف الثامن لا يمكن أن يجتمع مع السابع. يعني ما ينفعش تتجوز واحدة اللي أنت بتتجوزها دي ثيب ولا بكر. واحدة يقول لك أنا متجوزها ثيب وبكر مع بعض، ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش الوصفين لا يجتمعان على امرأة واحدة. فالمرأة لا تنفك عن إحدى حالتين، إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون إيه؟ بكرا. لذلك قال الله تبارك وتعالى ثيبات وإيه؟ وأبكارا. يا سلام، السورة اشتملت على خمسة نداءات، نداءين لسيدنا النبي، يا أيها النبي لما تحرم، وبعد كده قال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ونداءان لأهل الإيمان. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنداء الثاني يا أيها الذين آمنوا